السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بطلاب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. معاشر الفضلاء، إن المسلمين في كافة أنحاء الأرض تتجه قلوبهم هذه الأيام إلى بيت الله الحرام، متطلعين إلى الحج، ومن يسر الله لهم أسباب حصول الحج هذا العام بدأت وفودهم تصل إلى مكة والمدينة، وهم يرجون في حجهم هذا أن يكتب الله لهم الجنة. فالحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وهم يرجون من ربهم الغفور الرحيم أن يغفر لهم ذنوبهم. فمن حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، ومن حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. وهم في سفرهم هذا إلى بيت ربهم سبحانه وتعالى يرجون أن يجيب الله دعاءهم، فالغازي والحاج والمعتمر وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم، وهم يرجون بحجهم هذا أن ينفي عنهم ربهم الفقر والذنوب، فإن الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وهم في سيرهم المبارك إلى بيت ربهم سبحانه وتعالى في خير في جميع أحوالهم، فالحاج إذا خرج من بيته قاصدا الحج لا ترفع راحلته رجلا إلا كتب الله له حسنة ومحى عنه خطيئة. فإذا وقف بعرفة فإن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا ويدنو ويباهي بهم الملائكة يقول انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا يرجون رحمتي ويخافون عذابي ولم يروني فكيف لو رأوني. فلو كان على الحاج مثل رمل عالج أو مثل قطر السماء أو مثل ورق الشجر ذنوبا غسلها الله عز وجل عنه، وإذا رمى الحاج الجمار فإن ثوابه مدخور له عند ربه ولا يعلم ما يكون له جزاء هذا الفعل إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا حلق الرجل شعره فإن له بكل شعرة نورا وحسنة عند ربه سبحانه وتعالى. فإذا طاف بالبيت خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وإذا لبى حال إحرامه فإنه يلبي من حوله بتلبيته حتى تنقطع الأرض منها هنا ومنها هنا، فيكون له ثواب من لبى بتلبيته. وهكذا الحاج في خير عظيم منذ أن يخرج من بيته إلى أن يرجع إلى بيته. وهم بهذه السفرة المباركة إلى بيت الله عز وجل يريدون إقامة ركن عظيم من أركان دينهم، وهم موقنون أن من توفرت فيه الشروط وتيسرت له السبل وانتفت عنه الموانع فلم يحج يكون دينه ضعيفا ناقصا ركنا عظيما من أركانه. ولا شك أيها الفضلاء أن المسلم إذا أراد الحج وجب عليه أن يتعلم أحكام الحج حتى يعبد الله في حجه عبادة صحيحة كما شرع الله عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. فمن المواطن التي يتعين فيها طلب العلم على المسلم أن يريد عبادة من العبادات، فإنه يتعين عليه أن يعرف كيف يؤديها. والمسلمون اليوم وهم يتوجهون إلى بيت الله الحرام يجب عليهم وجوبا عينيا، أعني من أراد الحج، أن يتعلموا هذه العبادة وأحكام هذه العبادة. ومن أسف شديد أن نجد أن كثيرا من إخواننا هدانا الله وإياهم إلى الخير يتعلمون كل شيء إذا أرادوا القدوم للحج من أمور الدنيا من جهة الفنادق والسيارات ونحو ذلك، ولكنهم يتركون ما وجب عليهم أن يتعلموه وهو أحكام الحج. ومن هنا فإن دروسنا إن شاء الله عز وجل ستكون عن أحكام الحج، وذلك في كل يوم إن شاء الله بعد العصر في هذا المكان. وسيكون درسنا اليوم وغدا في شرح كتاب دليل الطالب، ثم من يوم السبت إن شاء الله عز وجل سنقسم وقت الدرس إلى قسمين، يكون أحد القسمين في شرح كتاب الحج من دليل الطالب. ومقصودنا من هذا أن نعرض مسائل الحج مرتبة مجموعة مختصرة بأسلوب مناسب إن شاء الله عز وجل، تذكيرا لطلاب العلم الذين يرافقون الحجاج، والحجاج بحاجة إلى طلاب العلم أعظم من حاجتهم إلى الزاد والماء. ولا شك أن طلاب العلم يحتاجون إلى الفقه ويحتاجون إلى التذكير لينفع الله بهم هؤلاء الحجاج في حجهم خاصة وفي أمور دينهم عامة. فنقصد من شرح كتاب الحج من دليل الطالب أن نقرب المسائل إلى طلاب العلم ونذكرهم بما مضى، وكذلك أن ينتفع عامة المسلمين ببيان هذه المسائل. وأما القسم الثاني فسيكون إن شاء الله في إكمال شرح كتاب الحج من صحيح الإمام مسلم رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين، وهذا سيكون إن شاء الله ابتداء من يوم السبت في كل يوم حتى نتم المقصود إن شاء الله عز وجل. ونبدأ شرح كتاب الحج من دليل الطالب، فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من هذا الكتاب.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. آمين. قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب: كتاب الحج.
كتاب، تقدم معنا مرارا يا إخوة أن كتاب في مثل هذا الموطن من الكتب، والكتب هو الجمع والضم، فمعنى كتاب الحج يعني هذا موضع أجمع لك فيه أحكام الحج وأضم مسائل الحج إلى بعضها. وأما الحج فالحج في اللغة قيل هو القصد، تقول حججت البيت أي قصدت البيت، وقيل هو القصد إلى معظم فهو قصد مخصوص، وهو القصد إلى معظم، وقيل هو القصد المتكرر، وكل هذه المعاني موجودة في الحج الشرعي. فالحج قصد إلى بيت الله الحرام، وهو قصد إلى معظم، قصد بالقلب إلى الله العظيم سبحانه وتعالى. من حج لله، وقصد بالبدن إلى شعائر الله التي يجب تعظيمها. من حج هذا البيت والشعائر يجب تعظيمها فهو قصد إلى معظم، وهو قصد متكرر لأن الحج يتكرر كل عام، وإن لم يكن من شخص واحد لكنه يتكرر من المسلمين في كل عام. إذن هذه المعاني الثلاثة كلها موجودة ومتحققة في الحج الشرعي. وأما الحج في الشرع فهو قصد بيت الله الحرام لأداء المناسك المعلومة في زمن مخصوص تقربا إلى الله تعالى. قصد بيت الله الحرام لأداء المناسك المعلومة في زمن مخصوص تقربا إلى الله تعالى. قلنا هو قصد بيت الله الحرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج هذا البيت، من حج هذا البيت يعني من قصد هذا البيت. إذن الحج هو قصد بيت الله الحرام، وبقية المشاعر تتبع هذا لأداء المناسك المعلومة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لتأخذوا عني مناسككم، ويأتي بيانها إن شاء الله عز وجل في زمن مخصوص. فالحج له زمن مخصوص يوقع فيه، وهذا يخرج العمرة، فإن العمرة ليس لها زمن مخصوص من العام، تقربا إلى الله تعالى، لأن قصد بيت الله الحرام لأداء المناسك المعلومة في الزمن المخصوص لا يكون حجا شرعيا إلا إذا كان لله، إلا إذا كان لله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج لله، من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. إذن لا يكون الحج شرعيا إلا إذا كان لله عز وجل. أما إذا كان الحج لأمر دنيوي، يريد أن يحصل مالا، يريد أن يحصل سمعة، يريد أن يحصل شيئا من أمور الدنيا، لا هم له ولا قصد له إلا ذاك الأمر الدنيوي، فإن هذا ليس حجا شرعيا، ويعاقب عليه الإنسان ولا يثاب عليه. إذن لا يكون الحج شرعيا إلا إذا كان لله عز وجل، تقربا لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وهو واجب مع العمرة في العمر مرة.
نعم، الحج فرض وركن من أركان الإسلام بإجماع العلماء. الحج فرض على من توفرت فيه الشروط، وركن من أركان الإسلام بإجماع العلماء، وقد دلت على ذلك أدلة كثيرة. فمن القرآن مثلا قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذه الصيغة من أقوى صيغ الإيجاب، ولله، لله، هذه الصيغة من أقوى صيغ الفرضية والإيجاب. على الناس هذه أيضا صيغة تدل على الإيجاب. ومن السنة مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. والحديث في الصحيحين وله ألفاظ. ومن الإجماع أجمع العلماء قاطبة، بل أجمعت الأمة على أن الحج فرض على من توفرت فيه الشروط، فهذا من الإجماعات القطعية التي قال العلماء: من أنكرها يكفر. فالذي يأتي ويقول الحج ليس بفرض وإنما الإنسان مخير فهذا كفر والعياذ بالله، والذي يقول الحج حرية شخصية، من شاء حج ومن شاء لم يحج، فهذا كفر والعياذ بالله. هذا الإجماع قطعي، من أنكره فقد كفر، نعوذ بالله من الكفر. قال: وهو واجب مع العمرة. العمرة في اللغة الزيارة، وقال بعض أهل اللغة: العمرة القصد إلى مكان عامر معمور، القصد إلى مكان عامر، أي القصد إلى مكان معمور فيه حياة، فيه أناس. وهذا حاصل في العمرة الشرعية، فإن العمرة زيارة إلى بيت الله الحرام، وبيت الله الحرام معمور، والعمرة في الشرع قصد بيت الله للطواف والسعي والحلق أو التقصير تقربا لله تعالى. قصد بيت الله للطواف والسعي والحلق أو التقصير تقربا لله تعالى، فهي قصد إلى بيت الله الحرام لأداء مناسك معلومة ومحددة، وهي الطواف طواف العمرة، والسعي سعي العمرة، والحلق أو التقصير بالنسبة للرجل، والتقصير بالنسبة للمرأة، على وجه التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فإن العمرة كالحج، إذا لم تكن لله عز وجل فإنها ليست عمرة شرعية. والعمرة قد اختلف علماء المسلمين في حكمها، والراجح والله أعلم أنها واجبة على من توفرت فيه الشروط لأدلة كثيرة، منها قول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله، وأتموا الحج والعمرة لله. ما وجه الدلالة من الآية على أن العمرة واجبة؟ قال العلماء: جعل الله عز وجل حكم العمرة حكم الحج في الإتمام، فأوجب إتمامها عند الشروع فيها كما أوجب إتمام الحج عند الشروع فيه، فدل ذلك على أن حكم العمرة كحكم الحج. فكما أن العمرة كالحج في وجوب الإتمام، فهي كالحج في الوجوب ابتداء. وهذا ملمح فقهي دقيق في بيان حكم العمرة، لأن الآية ابتداء لا تدل على وجوب الحج والعمرة، ولكنها تدل على وجوب إتمام الحج والعمرة عند الشروع فيهما. لكن لما جعل الله حكم العمرة حكم الحج في وجوب الإتمام، دل ذلك على أن حكم العمرة هو حكم الحج في الابتداء، أعني من جهة أصل الوجوب، من جهة أصل الوجوب. أيضا دل على وجوب العمرة أن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ وفي رواية: نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه الإمام أحمد وابن ماجة والدار قطني والبيهقي، وهو ثابت. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليهن، أي على النساء، وهذه صيغة تدل على الوجوب. جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، فدل ذلك على أن العمرة واجبة على النساء. وما دام أن العمرة واجبة على النساء فهي واجبة على الرجال من باب أولى. ولم يقل أحد بالفرق، لم يقل أحد إن العمرة واجبة على النساء دون الرجال. فلما دل هذا الحديث الثابت على أن العمرة واجبة على النساء، دل ذلك على أن العمرة واجبة على الرجال أيضا. أيضا استدل العلماء بما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، دخلت العمرة إلى الحج دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. قال وهذا يقتضي أنها دخلت في الحكم أيضا، لأن هذا عام يشمل جميع الأمور، فتكون قد دخلت في حكم الحج فتكون واجبة كالحج. وجاء عن الصبي بن معبد أو معبد أنه قال أتيت عمر رضي الله عنه فقلت يا أمير المؤمنين إني أسلمت وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما، فقال هديت لسنة نبيك. رواه النسائي وأبو داود وأحمد وهو ثابت. ووجه الدلالة أنه قال إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين أي مفروضين علي، وأقره عمر رضي الله عنه على ذلك، فدل ذلك على وجوب العمرة، وهذا هو الراجح من أقوال العلماء. والحج والعمرة واجبان في العمر مرة على من توفرت فيه الشروط، وما زاد عن المرة فهو تطوع وخير وزيادة ثواب. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل أكل عام يا رسول الله، أي أنا حج كل عام يا رسول الله، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالها الرجل ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال ذروني ما تركتكم. رواه مسلم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت دل على أن الحج ليس واجبا في كل عام، وإنما هو واجب في العمر مرة. وقد سأل الأقرع بن حابس رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الحج في كل سنة أو مرة واحدة، الحج في كل سنة أو مرة واحدة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، فمن زاد فهو تطوع. مرة واحدة فمن زاد فهو تطوع. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني وقول المصنف وهو واجب مع العمرة في العمر مرة، أي بإيجاب الشرع ابتداء، لأنه قد تجب العمرة أكثر من مرة لكن ليس بإيجاب الشرع ابتداء، وقد يجب الحج أكثر من مرة لكن ليس بإيجاب الشرع ابتداء. يعني إنسان شرع في العمرة وجب عليه أن يتمها، ولو شرع في العمرة في السنة خمس مرات وجب عليه أن يتمها، فوجبت عليه بالشروع لا بإيجاب الشرع ابتداء. إنسان شرع حج الفرض ثم شرع في الحج في سنة أخرى يجب عليه أن يتم الحج بالشروع. كذلك من نذر أن يعتمر أو يحج وجب عليه أن يفي بنذره لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، كما عند البخاري في الصحيح. فلو أن إنسانا قال لله علي أن أعتمر كل عام وجب عليه أن يعتمر كل عام مرة، في كل عام يعتمر مرة وجب عليه، لكن بالنذر لا بإيجاب الشرع. إذن قول العلماء وهو واجب في العمر مرة أي بإيجاب الشرع ابتداء. نعم.
قال رحمه الله: وشرط الوجوب خمسة أشياء. الإسلام.
شرط الوجوب على الذكر والأنثى خمسة، وتزيد المرأة شرطا سادسا. الحج والعمرة واجبان، في العمر مرة بلا تواني، بشرط إسلام كذا حرية، عقل بلوغ قدرة جلية. هذه الخمسة. الحج والعمرة واجبان، في العمر مرة بلا تواني، في العمر مرة تقدم معنا، بلا تواني سيأتي إن شاء الله، بشرط إسلام. هذه شروط الوجوب. بشرط إسلام كذا حرية، هذان شرطان، عقل بلوغ قدرة جلية. هذه الشروط الخمسة، أولها الإسلام، وهو شرط وجوب وصحة. فلا يجب الحج أداء على الكافر، وإن كان يجب عليه تكليفا فيؤاخذ بعدم الحج، يعاقب يوم القيامة مع كفره على عدم حجه، فهو واجب عليه تكليفا لكنه ليس واجبا عليه أداء حال كفره. ولا يصح منه لو حج، لو حج وهو كافر ثم أسلم وجب عليه أن يحج، لأن حجه لا يصح منه. نعم.
قال: والعقل.
والعقل هذا شرط وجوب وصحة أيضا، فالمجنون لا يجب عليه الحج، ولو حج المجنون مع أهله فإنه لا يصح منه، لأن آلة القصد منعدمة عنده، ولا تصح العبادة إلا بقصد، لا تصح العبادة إلا بقصد. نعم.
قال: والبلوغ.
والبلوغ هذا شرط وجوب وإجزاء، فلا يجب الحج على صبي، ولا يجزئ عن حجة الإسلام، لكنه ليس شرطا للصحة كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. واشتراط الإسلام دليله أن العمل لا يصح منه ولا يقبل منه، فلا بد أن يسلم حتى يحج. واشتراط العقل والبلوغ دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، يعني الأربعة، وصححه الألباني. فالصبي مرفوع عنه قلم المؤاخذة، والمجنون مرفوع عنه قلم المؤاخذة والإثابة، فلا يجب على مجنون، فلا تجب على مجنون عبادة، ولا تجب على صبي عبادة، ومنها الحج. نعم.
قال: وكمال الحرية.
نعم، لا يجب الحج والعمرة إلا على حر، أما من كان عبدا خالصا أو كان مكاتبا أو كان بعضه عبدا وهو المسمى بالمبعض فإنه لا يجب عليه الحج، لأنه غير مستطيع، أمره ليس بيده، هو في يد سيده، وقد قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وما دام أن المسلم عبد فإنه لا يستطيع السبيل إلى بيت الله الحرام فلا يجب عليه الحج. نعم.
قال: لكن يصحان من الصغير والرقيق ولا يجزئان عن حجة الإسلام وعمرته.
وقد حكى بعض أهل العلم الإجماع على هذا، على الصحة وعلى عدم الإجزاء. ويدل للصحة ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت صبيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. رواه مسلم في الصحيح. والظاهر والله أعلم أن هذا الصبي صغير، لأن الصبي الذي تستطيع المرأة أن ترفعه بيديها لا يكون كبيرا، وإنما يكون صبيا صغيرا. وقد جاء في رواية أن امرأة أخرجت صبيا لها من المحفة، والصبي الذي يوضع في المحفة هو الصغير وغالبا يكون رضيعا، فقالت: لهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. رواه النسائي وصححه الألباني. فدل ذلك على أن الصبي إذا حج به والداه أو أحدهما أو غيرهما صح حجه، وأثيب على ذلك، وأثيب من تسبب في ذلك، أثيب على ذلك وأثيب من تسبب في ذلك. وجاء أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. رواه الشافعي وابن أبي شيبة والطبراني، وصححه ابن حجر والألباني رحم الله الجميع. وهذا الحديث يدل على الأمرين، يدل على الصحة وعلى عدم الإجزاء. أما دلالته على الصحة فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج فأثبت له الحج، وأيما عبد حج فأثبت له الحج، وما دام أن الحج ثابت له فإنه يثاب عليه. وأما عدم الإجزاء فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم، أعني الدلالة على عدم الإجزاء فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم بلغ فعليه حجة أخرى. فدل ذلك على أن حجته الأولى لا تجزئ عن حجة الإسلام. وكذلك في العبد قوله صلى الله عليه وسلم: ثم عتق فعليه حجة أخرى. نعم.
قال: فإن بلغ الصغير أو عتق الرقيق قبل الوقوف أو بعده إن عاد فوقف في وقته أجزأه عن حجة الإسلام.
نعم، لو حج الصبي وأحرم صبيا ثم وقف بعرفة وقد بلغ فإن هذه الحجة تجزئه عن حجة الإسلام. وكذلك لو حج المسلم حال كونه عبدا، أحرم حال كونه عبدا ثم اعتقه سيده بعرفة فوقف في عرفة حرا فإن هذه الحجة تجزئه عن حجة الإسلام، لأنه أتى بالمناسك حال الكمال، أتى بالمناسك بالغا أو أتى بالمناسك حرا، فتكون هذه الحجة مجزئة عن حجة الإسلام. نعم.
قال: أجزأه عن حجة الإسلام ما لم يكن أحرم مفردا أو قارنا وسعى بعد طواف القدوم.
معنى كلام المصنف أنه إذا كان سعى مفردا فطاف طواف القدوم ثم سعى سعي الحج، أو حج قارنا يعني الصبي والعبد فطاف طواف القدوم ثم سعى سعي الحج بعد الطواف ثم بلغ بعد ذلك ثم بلغ بعد ذلك أن هذه الحجة لا تجزئه عن حجة الإسلام. لماذا؟ قال لأنه أتى بركن قبل بلوغه أو قبل عتقه ولا يمكن تداركه. كيف؟ يقول أتى بالسعي حال كونه صبيا أو حال كونه رقيقا، والسعي ركن من أركان الحج، والسعي لا يشرع تكراره بالنسبة للقارن والمفرد، إذن ما يمكن أن يأتي به مرة أخرى. إذن حصل منه ركن حال كونه صبيا أو حال كونه عبدا ولا يستطيع أن يأتي به مرة أخرى، إذن لا يجزئه ذلك عن حجة الإسلام. لكن الأظهر والله أعلم أنه يجزئه ما دام أنه وقف بالغا أو وقف حرا، فإنه يجزئه ويلغو ما تقدم ويأتي بالسعي بعد طواف الإفاضة، يأتي بالسعي بعد طواف الإفاضة، لأن في القول بعدم إجزائه حرجا ظاهرا ويمكن تلافيه بأن يلغى السعي الذي تقدم ويأتي بالسعي بعد طواف الإفاضة. والمعلوم يا إخوة أن المفرد مخير، إن شاء أتى بالسعي بعد طواف القدوم وإن شاء أتى بالسعي بعد طواف الإفاضة، وكذلك القارن. وفي القول بعدم الإجزاء في مثل هذا حرج بين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، وقد وقف هذا بعرفة بالغا أو حرا. فالأظهر والله أعلم أنه ما دام قد وقف بالغا أو وقف حرا فإن هذه الحجة تجزئه عن حجة الإسلام. طيب ماذا يصنع بالسعي الذي تقدم؟ يلغو كأنه ما فعل شيئا، ويأتي بالسعي بعد طواف الإفاضة، فيكون أتى بجميع الأركان حال كونه بالغا أو حال كونه حرا. نعم.
قال وكذا تجزئ العمرة إن بلغ أو عتق قبل طوافها.
نعم، إذا أحرم حال كونه صبيا أحرم بالعمرة ثم قبل الشروع في الطواف بلغ، فإنه تجزئه عن العمرة الواجبة عمرة الإسلام. وكذلك إذا أحرم حال كونه عبدا ثم عتق قبل الشروع في طواف العمرة فإنها تجزئه عن عمرة الإسلام، تجزئه عن عمرة الإسلام. لكن إذا كان طاف فقد أتى بالركن الأعظم للعمرة فلا تجزئه، يحتاج أن يأتي بعمرة أخرى، والأمر يسير، العمرة أمرها يسير، ليست مثل الحج، ليس في الأمر حرج، فيأتي بها مرة أخرى. إذن إذا بلغ أو عتق قبل طواف العمرة أجزأته عن عمرة الإسلام. أما إذا طاف طواف العمرة ثم بلغ أو عتق فإن هذه العمرة نافلة ولا تجزئ عن حجة الإسلام، ويجب عليه أن يأتي بعمرة الإسلام متى استطاع إلى ذلك سبيلا. نعم.
قال رحمه الله الخامس الاستطاعة.
الخامس، الشرط الخامس الاستطاعة، وهذا أعظم شروط الحج، لأن الله عز وجل قد اشترطه في كتابه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فهذا أعظم شروط الحج. وقد فسر المصنف الاستطاعة بقوله، نعم،
قال وهي ملك زاد وراحلة تصلح لمثله أو ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك.
نعم، ملك زاد يتبلغ به في سيره ورجوعه، في سيره وحجه ورجوعه لابد من الثلاثة، في ذهابه من بلده إلى مكة، وفي حجه، وفي رجوعه، فلو ملك زادا يكفيه أن يصل إلى مكة، لكنه لا يجد زادا في مكة، هذا ما استطاع. لو ملك زادا يكفيه حتى ينتهي من الحج، لكنه لا يجد ما يرجع به من الزاد إلى بلده، ما يجب عليه أن يحج. لابد أن يكون الزاد من خروجه من بلده إلى رجوعه إلى بلده متيسرا له. والراحل إذا كان بعيدا عن مكة، أما إذا كان قريبا يتيسر له السعي على قدميه بلا مشقة زائدة فلا تشترط الراحلة، يجب عليه أن يحج حتى لو لم يجد راحلة. أما إذا كان بعيدا، وضابط البعيد أن يشق عليه المسير على قدميه إلى مكة، أن يشق عليه المسير على قدميه إلى مكة، هذا لا يكون مستطيعا إلا إذا وجد راحلة ملكها أو استأجرها. والراحلة يا أخوة كما قلنا في الزاد، أن يجد راحلة يذهب بها إلى مكة ويرجع إلى بلده. قال العلماء فلو وجد راحلة توصله إلى مكة لكنه لا يجد راحلة ترده إلى بلده لا يجب عليه الحج. قالوا لأن التغرب عن الوطن شديد لا تأتي الشريعة به. يعني لو قلنا هذا الرجل يجد راحلة توصله إلى مكة ثم سيبقى في مكة ما يستطيع أن يرجع إلى بلده، قالوا ما يجب عليه أن يحج. طيب هو سيبقى في مكة، قالوا الغربة عن البلاد شديدة. الإنسان يتعلق قلبه ببلده، بالبلد التي نشأ فيها وفيها أقاربه وأحبته، أول أرض مس جلده ترابها أو جلده ترابها، يتعلق بهذا المكان. قالوا ففراقه شديد، فإذا كان لا يجد راحلة تعيده إلى بلده لا يجب عليه أن يحج، لا يجب عليه أن يحج. وهذا التفسير ورد مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ففي حديث أنس رضي الله عنه أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما السبيل، فقال الزاد والراحلة. رواه الدارقطني، ولكن هذه الرواية فيها إرسال بين، هذه الرواية فيها إرسال بين. وجاء أيضا مثل هذا عن ابن عباس مرفوعا، رواه ابن ماجة وفيه ضعف ظاهر، جاء مثل هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا عند ابن ماجة وفيه ضعف ظاهر. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قام فقال ما السبيل يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم الزاد والراحلة. رواه الترمذي وابن ماجة، وقال الترمذي هذا حديث حسن، وحسنه أيضا المنذري في الترغيب والترهيب، وحسنه شيخ الإسلام ابن تيمية. وقال الشوكاني معلقا على طرق هذا الحديث لا يخفى أن هذه الطرق يقوي بعضها بعضا، لا يخفى أن هذه الطرق يقوي بعضها بعضا فتصلح للاحتجاج. وقال الشيخ الإمام المفسر الفقيه محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان، وهو من علماء الأمة الكبار الذي رزق حافظة عظيمة ورزق فقها وكان رحمه الله على عقيدة السلف وكان واضح الحجة، وإذا تكلم كأنه ينحدر من جبل، فيورد الأبيات دالة على المراد، ويورد الأحاديث ويورد الآيات، وعنده استحضار عجيب. رأيته صغيرا ولكني لم أكن يعني أدرك، وسمعته في المسجلات. رجل أوتي علما غزيرا وفقها كبيرا رحمه الله رحمة واسعة، وهو من علماء الأمة الذين يتقرب الإنسان إلى الله بحبهم والثناء عليهم وذكرهم رحمه الله رحمة واسعة. الشيخ الأمين رحمه الله وهو واسع العلم جدا، لم يكن علمه خاصا بالتفسير، بل كان فقيها وكانت له مشاركة كبيرة في الحديث. بعد أن ذكر حديث الزاد والراحلة ذكر أنه يظهر له والله أعلم أن هذا الحديث ثابت، وهو مناسب، أعني هذا التفسير مناسب للحال، فالاستطاعة هي ملك زاد للجميع وراحلة للبعيد عن مكة، أو كان يملك ما يقدر أن يحصل به الزاد والراحلة. بالنسبة للزاد شراء، وبالنسبة للراحلة شراء أو استئجارا. ما دام أنه يملك ما يحصل به الراحلة شراء لها أو استئجارا لها فإنه يجب عليه الحج، وكما قلنا لا يكون مستطيعا حتى يملك ذلك ذاهبا راجعا، حتى يملك ذلك ذاهبا راجعا. نعم.
قال: أو ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك بشرط كونه فاضلا عما يحتاجه من كتب ومسكن وخادم.
أي بشرط أن يكون ما يملكه زائدا عن حوائجه الأصلية، لا يخل بحوائجه الأصلية. وحوائج الإنسان الأصلية تختلف من إنسان إلى إنسان، ليس كل مسلم يحتاج إلى الكتب حاجة أصلية. فقال المصنف هنا عما يحتاجه من كتب، يعني إذا كان يحتاجها مثل طالب العلم، والمقصود الكتب التي يرجع إليها، ليست الكتب التي يزين بها البيت ويرصها في المكتبة ويقول عندي أدراج وعندي كتب، هذه ليست من الحوائج الأصلية. الكتب التي يجتمع عليها الغبار ولا تكاد تمس، هذه ليست من الحوائج الأصلية. لكن الكتب التي يحتاجها طالب العلم ويرجع إليها ويدرس فيها، هذه من الحوائج الأصلية ما دام أنه طالب علم. لكن إذا لم يكن طالب علم فهذه ليست من حوائجه الأصلية. فالمقصود بشرط أن يكون ذلك زائدا عن حوائجه الأصلية، وهذا يختلف من إنسان إلى إنسان، لأن الحوائج الأصلية مقدمة على غيرها، الحوائج الأصلية مقدمة على غيرها. نعم.
قال: وأن يكون فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله على الدوام.
على الدوام، أن يكون فاضلا يعني زائدا عن مؤنته، يعني عما ينفقه على نفسه، ومؤنة عياله، عياله من يلزمه أن ينفق عليهم، فهم عالة عليه. وليس المقصود بالعيال الأولاد، العالة عليه الذين يلزمه أن ينفق عليهم على الدوام، ليس في وقت الحج فقط بل في العام كله، لأن النفقة عليهم واجبة شرعا فهي مقدمة على غيرها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته، كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته، رواه الإمام أحمد وأبو داود. وهو صحيح. فلا بد أن يكون ما يملكه زائدا عن مؤنته ومؤنة عياله حتى يكون مستطيعا. ولعلنا نقف عند هذا الموطن ونكمل غدا إن شاء الله بعد صلاة العصر في مثل هذا. وكما قلت إن شاء الله من يوم السبت سنقسم وقت الدرس إلى قسمين: قسم لشرح كتاب الحج من دليل الطالب ترتيبا للمسائل، وقسم لإكمال شرح كتاب الحج من صحيح الإمام مسلم. أسأل الله عز وجل أن يكتب لي ولكم الثواب، وأبشروا بالخير، فإن من طلب العلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في خير عظيم، في خير عظيم، يكتب له أجر الحج بالمجلس الواحد، ويكتب له أجر الجهاد في سبيل الله إضافة إلى أجر طلب العلم إن أحسن النية وكان جلوسه لله. وإن شاء الله سنخصص مجلس يوم الأربعاء للحديث عن المدينة وأحكامها وما يتعلق بها إن شاء الله عز وجل. ولعلنا نجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا. يقول: أنا حججت السنة الماضية وعندي مال، لكن ما أخرجت الهدي وصمت، فهل علي شيء؟
يقول الأخ إنه حج العام الماضي، ويبدو والله أعلم أنه حج متمتعا أو قارنا، لأنه إن كان حج مفردا فليس عليه هدي، لكن إن حج متمتعا أو قارنا فإنه يجب عليه الهدي ما دام واجدا قيمة الهدي زائدة عن حاجاته الأصلية. فكأن الأخ يقول إنه كان يملك المال لكنه لم يشتري الهدي، وإنما انتقل إلى الصوم وهو واجد للهدي. وهذا للأسف يقع فيه بعض المسلمين، فبعض الحجاج هداني الله وإياهم يجب عليهم الهدي، ومع ذلك يتركون المال من أجل الهدايا للناس، من أجل أن يشتري الهدايا لأهل القرية، ولا يضع المال في الهدي الواجب عليه، وهذا لا يجزئه الصوم ولو صام 1000 يوم ما دام أنه قادر على شراء الهدي. فعليه إن كان هذا الأخ حج متمتعا أو قارنا وكان يملك المال وقتها معه وليس في البنك هناك أو المصرف لا يستطيع أن يصل إليه، فلم يشتري الهدي، فإنه يجب عليه أن يقضي هذا ويشتري الهدي هذا العام بنية قضاء الهدي السابق، ويستغفر الله مما وقع منه. نعم.
أحسن الله. يسأل: هل يجوز للمحرم أن يحمل حقيبة الظهر أثناء الطواف الوقوف بعرفة؟
نعم، يجوز للمحرم أن يحمل الحقيبة على ظهره حال إحرامه، بل يجوز أن يحملها على رأسه إن احتاج إلى هذا، ولو باشرت رأسه، ما دام أنه محتاج في حملها إلى أن يضعها على رأسه وليس مقصوده أن يغطي رأسه، فإنه يجوز له هذا ولا حرج في هذا. وسيأتينا إن شاء الله في محظورات الإحرام بيان هذا. ومن أسف أن بعض الذين يتكلمون في العلم أوقعوا الأمة في حرج في حجهم، فجعلوا الحج ثقيلا على الناس حيث منعوا من أشياء لم يمنع منها الدليل، مثل لبس النعال التي فيها خيط، أو الحزام الذي فيه خيط، أو لبس الساعة، أو نحو ذلك، وإن كان ما أعرف أحدا من العلماء منع من لباس الساعة. فهذه في الحقيقة ما جاء بها دليل، والذي منع منها المحرم أشياء يسيرة معلومة سنبينها إن شاء الله عز وجل. الشاهد يا أخي، يجوز لك أن تحمل حقيبة في حزامك مثلا ولو مخيطة، أو تحمل حقيبة على ظهرك أو فوق رأسك إذا احتجت إلى هذا، ولا حرج في هذا. نعم.
أصدقكم يقول: في حج البدل إذا كان الذي سيحج من أهل مكة والذي سيحج عنه من خارجها، هل يجب عليه الهدي إذا كان متمتعا؟
العبرة بمن حج بنفسه، فإذا كان نائبا عن شخص من أهل مصر مثلا أو الجزائر ولكنه من أهل مكة، أعني النائب، فإن العبرة بالنائب. والراجح من أقوال أهل العلم أن المكي له أن يتمتع لكن لا يجب عليه الهدي. وبناء عليه وعلى ما نرجحه من أن النائب لا يشترط أن يحج من بلد من ينوب عنه، بل يجوز أن يحج ولو من مكة إذا كان من أهل مكة. وما نرجحه من أن له أن يتمتع ولكن لا يجب عليه الهدي، فإن النائب إذا كان من أهل مكة وناب عن الرجل من أهل مصر أو الشام أو الجزائر أو غير ذلك وحج متمتعا فإن هذا يصح، لكن لا يجب هدي هنا. نعم.
أحسن عليكم. يقول: أيهما أفضل، تلقين الحاج الأمي عند الصفا والمروة الذكر الوارد في ذلك وإن كان يشق عليه، أم يتركه يدعو بما يحسن؟
الأفضل أن تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن تأتي بما أتى به، وما أجمل التعب في تعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم، أن تتعلم ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه أجر عظيم. احرص على أن تتعلمه، فإن لم تستطع حفظه فاكتبه، ما في بأس، اكتبه، ثم إذا جئت على الصفا فعلت وكبرت ثلاثا وقلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم رفعت يديك ودعوت طويلا، ثم قلت هذا مرة ثانية، ثم قلته مرة ثالثة، وهكذا. وإذا لم تستطع حفظه فاكتبه، اكتبه، اسمعه من طالب علم واكتبه، ثم اقرأه وأنت في ذلك الموطن. وإن كان هذا ليس بواجب لكنه كمال، لا تحرم نفسك منه. نعم.
صديقي يقول: هل نزع المحرم قشرة الرأس الجافة يعد من محظورات الإحرام؟
لا، ما في بأس أن تكون هناك قشرة على رأسه فينزعها من غير أن ينزع شعرا، هذا ما في بأس. وحتى أن يحك المحرم شعره هذا ما في بأس، حتى لو سقط الشعر الميت بسبب هذا، لكن لا يحك حكا يسقط الشعر، لكن أن يحك، احتاج أن يحك رأسه، ما في بأس. والمنع من حك المحرم رأسه تكلف، أوقع الناس في حرج. حتى أني قلت مرة أن وجدنا بعض الحجاج مسكين يؤلمه رأسه، يريد أن يحك رأسه لكن قالوا له ممنوع، ماذا يفعل حتى يسكن الحرارة؟ يحك يده ثم يضعه فوق رأسه، يحك يده ثم يضعه فوق رأسه. ما أنزل الله بهذا من سلطان. يجوز أن يحك رأسه لكن لا يحك حكا يسقط الشعر. فإذا حك رأسه فسقط الشعر الميت ما عليه حرج ولا شيء عليه، والحمد لله. نعم.
أحسن عليكم. يسأل يقول: هل يوجد وقت نهي عن الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي؟
أما من حيث الإطلاق فنعم، وقت النهي موجود في المسجد الحرام والمسجد النبوي، لكن بالنسبة للطائف فلا وقت للنهي عن صلاة ركعتي الطواف. يصلي ركعتي الطواف حيثما طاف في أي وقت. وأما بقية الأمور فنعم، وقت النهي موجود والخلاف موجود، هل يصلي ذوات الأسباب أو لا يصلي ذوات الأسباب، الخلاف موجود هنا في مكة والمدينة كذلك. والراجح أنه يجوز له أن يصلي ذوات الأسباب في وقت النهي. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هل يبيع الإنسان سيارته من أجل أداء فريضة الحج أو الإبل والغنم التي يملكها؟
لا، السيارة من الحاجات الأصلية التي تقترب من الضرورة اليوم، فلا يلزمه أن يبيعها حتى يحج. كذلك ما يملكه من الإبل والغنم إن لم يكن مقدارا زائدا ما يجب عليه أن يبيع. أما إذا كان هذا يعني يملك رؤوسا كثيرة من الإبل أو البقر أو الغنم ولا يحتاج إلى هذا العدد، فإنه يجب عليه أن يبيع ما زاد إذا كان يكفي ليحج. نعم.
أحسن عليكم. يقول أنه فرنسي أسلم بحمد الله ولكن والديه بقيا على كفرهما، وهو يعرف أنه في حالة وفاة والديه لا يجوز له أن يرثهما، ولكن الوالدين كتبا وصية تقتضي بحصوله على جزء من المال، يسأل هل يجوز له أخذ هذا المال؟
أولا نحمد الله أن الله أكرم أخانا بالفوز بأعظم فوز بالإسلام، وهذا أعظم من كنوز الدنيا كلها، ومن إكرام الله للمسلم أنه لا يرث الكافر ولا يرثه الكافر. فهذا الأخ لو مات والدا على كفرهما لا يرث منهما شيئا، لكن إذا أعطي عطية فلا بأس أن يأخذها. إذا جاء الورثة مثلا الكفار وقالوا له هذا من عندنا خذه، هذه عطية من عندنا، نحن نعطيك هذه العطية من عندنا، ليست ميراثا، له أن يأخذ العطية ما في بأس. كذلك لو وصي له بوصية فأخذها لا على الميراث فهذا ما في بأس، له أن يأخذ ما أعطيه، لكن ليس له أن يرث بالموت. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول الصبي والمملوك إذا عتق المملوك وبلغ الصبي هل يأتي بالعمرة من أقرب الحل؟
نعم، إذا عتق وهو في مكة، ولعل الأخ يقصد إذا كان طاف طواف العمرة ثم بلغ الصبي أو عتق العبد فهل يخرج إلى الحل يأتي بالعمرة؟ نقول نعم، إن هذه عمرة واجبة وقد تمكن منها فيأتي بها، وليست هذه من مسائل تكرار العمرة، فيخرج إلى الحل ويحرم بالعمرة ويأتي بها بعد عمرته التي لم تجزئ وإنما صحت منه. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بطلاب العلم، إن طالب العلم
تحفه الملائكة بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. معاشر الفضلاء، إن المسلمين في كافة أنحاء الأرض تتجه قلوبهم هذه الأيام إلى بيت الله الحرام، متطلعين إلى الحج، ومن يسر الله لهم أسباب حصول الحج هذا العام بدأت وفودهم تصل إلى مكة والمدينة، وهم يرجون في حجهم هذا أن يكتب الله لهم الجنة. فالحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وهم يرجون من ربهم الغفور الرحيم أن يغفر لهم ذنوبهم. فمن حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، ومن حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. وهم في سفرهم هذا إلى بيت ربهم سبحانه وتعالى يرجون أن يجيب الله دعاءهم، فالغازي والحاج والمعتمر وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. وهم يرجون بحجهم هذا أن ينفي عنهم ربهم الفقر والذنوب، فإن الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وهم في سيرهم المبارك إلى بيت ربهم سبحانه وتعالى في خير في جميع أحوالهم، فالحاج إذا خرج من بيته قاصدا الحج لا ترفع راحلته رجلا إلا كتب الله له حسنة ومحى عنه خطيئة. فإذا وقف بعرفة فإن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا ويدنو ويباهي بهم الملائكة، يقول انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا يرجون رحمتي ويخافون عذابي ولم يروني فكيف لو رأوني. فلو كان على الحاج مثل رمل عالج أو مثل قطر السماء أو مثل ورق الشجر ذنوبا غسلها الله عز وجل عنه، وإذا رمى الحاج الجمار فإن ثوابه مدخور له عند ربه، ولا يعلم ما يكون له جزاء هذا الفعل إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا حلق الرجل شعره فإن له بكل شعرة نورا وحسنة عند ربه سبحانه وتعالى. فإذا طاف بالبيت خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وإذا لبى حال إحرامه فإنه يلبي من حوله بتلبيته حتى تنقطع الأرض منها هنا ومنها هنا، فيكون له ثواب من لبى بتلبيته. وهكذا الحاج في خير عظيم منذ أن يخرج من بيته إلى أن يرجع إلى بيته. وهم بهذه السفرة المباركة إلى بيت الله عز وجل يريدون إقامة ركن عظيم من أركان دينهم، وهم موقنون أن من توفرت فيه الشروط وتيسرت له السبل وانتفت عنه الموانع فلم يحج يكون دينه ضعيفا ناقصا ركنا عظيما من أركانه. ولا شك أيها الفضلاء أن المسلم إذا أراد الحج وجب عليه أن يتعلم أحكام الحج حتى يعبد الله في حجه عبادة صحيحة كما شرع الله عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فمن المواطن التي يتعين فيها طلب العلم على المسلم أن يريد عبادة من العبادات، فإنه يتعين عليه أن يعرف كيف يؤديها. والمسلمون اليوم وهم يتوجهون إلى بيت الله الحرام يجب عليهم وجوبا عينيا، أعني من أراد الحج، أن يتعلموا هذه العبادة وأحكام هذه العبادة. ومن أسف شديد أن نجد أن كثيرا من إخواننا هدانا الله وإياهم إلى الخير يتعلمون كل شيء إذا أرادوا القدوم للحج من أمور الدنيا، من جهة الفنادق والسيارات ونحو ذلك، ولكنهم يتركون ما وجب عليهم أن يتعلموه وهو أحكام الحج. ومن هنا فإن دروسنا إن شاء الله عز وجل ستكون عن أحكام الحج، وذلك في كل يوم إن شاء الله بعد العصر في هذا المكان. وسيكون درسنا اليوم وغدا في شرح كتاب دليل الطالب، ثم من يوم السبت إن شاء الله عز وجل سنقسم وقت الدرس إلى قسمين، يكون أحد القسمين في شرح كتاب الحج من دليل الطالب. ومقصودنا من هذا أن نعرض مسائل الحج مرتبة مجموعة مختصرة بأسلوب مناسب إن شاء الله عز وجل، تذكيرا لطلاب العلم الذين يرافقون الحجاج، والحجاج بحاجة إلى طلاب العلم أعظم من حاجتهم إلى الزاد والماء. ولا شك أن طلاب العلم يحتاجون إلى الفقه ويحتاجون إلى التذكير لينفع الله بهم هؤلاء الحجاج في حجهم خاصة وفي أمور دينهم عامة. فنقصد من شرح كتاب الحج من دليل الطالب أن نقرب المسائل إلى طلاب العلم ونذكرهم بما مضى، وكذلك أن ينتفع عامة المسلمين ببيان هذه المسائل. وأما القسم الثاني فسيكون إن شاء الله في إكمال شرح كتاب الحج من صحيح الإمام مسلم رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين، وهذا سيكون إن شاء الله ابتداء من يوم السبت في كل يوم حتى نتم المقصود إن شاء الله عز وجل. ونبدأ شرح كتاب الحج من دليل الطالب، فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من هذا الكتاب.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب: كتاب الحج.
كتاب تقدم معنا مرارا يا إخوة أن كتاب في مثل هذا الموطن من الكتب، والكتب هو الجمع والضم. فمعنى كتاب الحج يعني هذا موضع أجمع لك فيه أحكام الحج وأضم مسائل الحج إلى بعضها. وأما الحج فالحج في اللغة قيل هو القصد، تقول حججت البيت أي قصدت البيت، وقيل هو القصد إلى معظم فهو قصد مخصوص، وهو القصد إلى معظم، وقيل هو القصد المتكرر. وكل هذه المعاني موجودة في الحج الشرعي، فالحج قصد إلى بيت الله الحرام، وهو قصد إلى معظم، قصد بالقلب إلى الله العظيم سبحانه وتعالى. من حج لله، وقصد بالبدن إلى شعائر الله التي يجب تعظيمها. من حج هذا البيت والشعائر يجب تعظيمها فهو قصد إلى معظم، وهو قصد متكرر لأن الحج يتكرر كل عام، وإن لم يكن من شخص واحد لكنه يتكرر من المسلمين في كل عام. إذن هذه المعاني الثلاثة كلها موجودة ومتحققة في الحج الشرعي. وأما الحج في الشرع فهو قصد بيت الله الحرام لأداء المناسك المعلومة في زمن مخصوص تقربا إلى الله تعالى. قصد بيت الله الحرام لأداء المناسك المعلومة في زمن مخصوص تقربا إلى الله تعالى. قلنا هو قصد بيت الله الحرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج هذا البيت، من حج هذا البيت يعني من قصد هذا البيت. إذن الحج هو قصد بيت الله الحرام، وبقية المشاعر تتبع هذا لأداء المناسك المعلومة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لتأخذوا عني مناسككم، ويأتي بيانها إن شاء الله عز وجل. في زمن مخصوص، فالحج له زمن مخصوص يوقع فيه، وهذا يخرج العمرة، فإن العمرة ليس لها زمن مخصوص من العام. تقربا إلى الله تعالى، لأن قصد بيت الله الحرام لأداء المناسك المعلومة في الزمن المخصوص لا يكون حجا شرعيا إلا إذا كان لله، إلا إذا كان لله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج لله، من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. إذن لا يكون الحج شرعيا إلا إذا كان لله عز وجل. أما إذا كان الحج لأمر دنيوي، يريد أن يحصل مالا، يريد أن يحصل سمعة، يريد أن يحصل شيئا من أمور الدنيا، لا هم له ولا قصد له إلا ذاك الأمر الدنيوي، فإن هذا ليس حجا شرعيا، ويعاقب عليه الإنسان ولا يثاب عليه. إذن لا يكون الحج شرعيا إلا إذا كان لله عز وجل تقربا لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وهو واجب مع العمرة في العمر مرة.
نعم، الحج فرض وركن من أركان الإسلام بإجماع العلماء. الحج فرض على من توفرت فيه الشروط، وركن من أركان الإسلام بإجماع العلماء، وقد دلت على ذلك أدلة كثيرة. فمن القرآن مثلا قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذه الصيغة من أقوى صيغ الإيجاب، ولله، لله، هذه الصيغة من أقوى صيغ الفرضية والإيجاب. على الناس هذه أيضا صيغة تدل على الإيجاب. ومن السنة مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. والحديث في الصحيحين وله ألفاظ. ومن الإجماع أجمع العلماء قاطبة، بل أجمعت الأمة على أن الحج فرض على من توفرت فيه الشروط. فهذا من الإجماعات القطعية التي قال العلماء: من أنكرها يكفر. فالذي يأتي ويقول الحج ليس بفرض وإنما الإنسان مخير فهذا كفر والعياذ بالله. والذي يقول الحج حرية شخصية، من شاء حج ومن شاء لم يحج، فهذا كفر والعياذ بالله. هذا الإجماع قطعي، من أنكره فقد كفر، نعوذ بالله من الكفر. قال: وهو واجب مع العمرة. العمرة في اللغة الزيارة، وقال بعض أهل اللغة: العمرة القصد إلى مكان عامر معمور. القصد إلى مكان عامر، أي القصد إلى مكان معمور فيه حياة، فيه أناس. وهذا حاصل في العمرة الشرعية، فإن العمرة زيارة إلى بيت الله الحرام، وبيت الله الحرام معمور. والعمرة في الشرع قصد بيت الله للطواف والسعي والحلق أو التقصير تقربا لله تعالى. قصد بيت الله للطواف والسعي والحلق أو التقصير تقربا لله تعالى، فهي قصد إلى بيت الله الحرام لأداء مناسك معلومة ومحددة، وهي الطواف، طواف العمرة، والسعي، سعي العمرة، والحلق أو التقصير بالنسبة للرجل، والتقصير بالنسبة للمرأة، على وجه التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فإن العمرة كالحج، إذا لم تكن لله عز وجل فإنها ليست عمرة شرعية. والعمرة قد اختلف علماء المسلمين في حكمها، والراجح والله أعلم أنها واجبة على من توفرت فيه الشروط لأدلة كثيرة، منها قول الله عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله. وأتم الحج والعمرة لله، ما وجه الدلالة من الآية على أن العمرة واجبة؟ قال العلماء: جعل الله عز وجل حكم العمرة حكم الحج في الإتمام، فأوجب إتمامها عند الشروع فيها كما أوجب إتمام الحج عند الشروع فيه، فدل ذلك على أن حكم العمرة كحكم الحج. فكما أن العمرة كالحج في وجوب الإتمام فهي كالحج في الوجوب ابتداء، وهذا ملمح فقهي دقيق في بيان حكم العمرة، لأن الآية ابتداء لا تدل على وجوب الحج والعمرة، ولكنها تدل على وجوب إتمام الحج والعمرة عند الشروع فيهما. لكن لما جعل الله حكم العمرة حكم الحج في وجوب الإتمام دل ذلك على أن حكم العمرة هو حكم الحج في الابتداء، أعني من جهة أصل الوجوب، من جهة أصل الوجوب. أيضا دل على وجوب العمرة أن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ وفي رواية: نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه الإمام أحمد وابن ماجه والدارقطني والبيهقي، وهو ثابت. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليهن، أي على النساء، وهذه صيغة تدل على الوجوب. جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، فدل ذلك على أن العمرة واجبة على النساء، وما دام أن العمرة واجبة على النساء فهي واجبة على الرجال من باب أولى. ولم يقل أحد بالفرق، لم يقل أحد إن العمرة واجبة على النساء دون الرجال. فلما دل هذا الحديث الثابت على أن العمرة واجبة على النساء دل ذلك على أن العمرة واجبة على الرجال أيضا. أيضا استدل العلماء بما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، دخلت العمرة إلى الحج، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. قالوا: هذا يقتضي أنها دخلت في الحكم أيضا، لأن هذا عام يشمل جميع الأمور، فتكون قد دخلت في حكم الحج فتكون واجبة كالحج. وجاء عن الصبي بن معبد أو معبد أنه قال: أتيت عمر رضي الله عنه فقلت: يا أمير المؤمنين، إني أسلمت وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما، فقال: هديت لسنة نبيك. رواه النسائي وأبو داود وأحمد، وهو ثابت. ووجه الدلالة أنه قال: إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين، أي مفروضين علي، وأقره عمر رضي الله عنه على ذلك، فدل ذلك على وجوب العمرة، وهذا هو الراجح من أقوال العلماء. والحج والعمرة واجبان في العمر مرة على من توفرت فيه الشروط، وما زاد عن المرة فهو تطوع وخير وزيادة ثواب. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ أي أنا حج كل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالها الرجل ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم. رواه مسلم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت دل على أن الحج ليس واجبا في كل عام، وإنما هو واجب في العمر مرة. وقد سأل الأقرع بن حابس رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الحج في كل سنة أو مرة واحدة؟ الحج في كل سنة أو مرة واحدة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مرة واحدة، فمن زاد فهو تطوع. مرة واحدة فمن زاد فهو تطوع. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني وقول المصنف وهو واجب مع العمرة في العمر مرة، أي بإيجاب الشرع ابتداء، لأنه قد تجب العمرة أكثر من مرة لكن ليس بإيجاب الشرع ابتداء، وقد يجب الحج أكثر من مرة لكن ليس بإيجاب الشرع ابتداء. يعني إنسان شرع في العمرة وجب عليه أن يتمها، ولو شرع في العمرة في السنة خمس مرات وجب عليه أن يتمها، فوجبت عليه بالشروع لا بإيجاب الشرع ابتداء. إنسان شرع حج الفرض ثم شرع في الحج في سنة أخرى، يجب عليه أن يتم الحج بالشروع. كذلك من نذر أن يعتمر أو يحج وجب عليه أن يفي بنذره لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، كما عند البخاري في الصحيح. فلو أن إنسانا قال: لله علي أن أعتمر كل عام، وجب عليه أن يعتمر كل عام مرة، في كل عام يعتمر مرة وجب عليه، لكن بالنذر لا بإيجاب الشرع. إذن قول العلماء وهو واجب في العمر مرة، أي بإيجاب الشرع ابتداء. نعم.
قال رحمه الله: وشرط الوجوب خمسة أشياء. الإسلام.
شرط الوجوب على الذكر والأنثى خمسة، وتزيد المرأة شرطا سادسا. الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا تواني، بشرط إسلام كذا حرية، عقل بلوغ قدرة جلية. هذه الخمسة: الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا تواني، في العمر مرة تقدم معنا، بلا تواني سيأتي إن شاء الله، بشرط إسلام. هذه شروط الوجوب: بشرط إسلام كذا حرية، هذان شرطان، عقل بلوغ قدرة جلية. هذه الشروط الخمسة. أولها الإسلام، وهو شرط وجوب وصحة، فلا يجب الحج أداء على الكافر وإن كان يجب عليه تكليفا، فيؤاخذ بعدم الحج، يعاقب يوم القيامة مع كفره على عدم حجه، فهو واجب عليه تكليفا لكنه ليس واجبا عليه أداء حال كفره، ولا يصح منه لو حج، لو حج وهو كافر ثم أسلم وجب عليه أن يحج، لأن حجه لا يصح منه. نعم.
قال والعقل.
والعقل هذا شرط وجوب وصحة أيضا، فالمجنون لا يجب عليه الحج، ولو حج المجنون مع أهله فإنه لا يصح منه، لأن آلة القصد منعدمة عنده ولا تصح العبادة إلا بقصد، لا تصح العبادة إلا بقصد. نعم.
قال والبلوغ.
والبلوغ هذا شرط وجوب وإجزاء، فلا يجب الحج على صبي ولا يجزئ عن حجة الإسلام، لكنه ليس شرطا للصحة كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. واشتراط الإسلام دليله أن العمل لا يصح منه ولا يقبل منه، فلا بد أن يسلم حتى يحج. واشتراط العقل والبلوغ دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، يعني الأربعة، وصححه الألباني. فالصبي مرفوع عنه قلم المؤاخذة، والمجنون مرفوع عنه قلم المؤاخذة والإثابة، فلا يجب على مجنون، فلا تجب على مجنون عبادة ولا تجب على صبي عبادة، ومنها الحج. نعم.
قال وكمال الحرية.
نعم، لا يجب الحج والعمرة إلا على حر، أما من كان عبدا خالصا أو كان مكاتبا أو كان بعضه عبدا وهو المسمى بالمبعض فإنه لا يجب عليه الحج، لأنه غير مستطيع، أمره ليس بيده، هو في يد سيده. وقد قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وما دام أن المسلم عبد فإنه لا يستطيع السبيل إلى بيت الله الحرام، فلا يجب عليه الحج. نعم.
قال لكن يصحان من الصغير والرقيق ولا يجزئان عن حجة الإسلام وعمرته.
وقد حكى بعض أهل العلم الإجماع على هذا، على الصحة وعلى عدم الإجزاء. ويدل للصحة ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت صبيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. رواه مسلم في الصحيح. والظاهر والله أعلم أن هذا الصبي صغير، لأن الصبي الذي تستطيع المرأة أن ترفعه بيديها لا يكون كبيرا وإنما يكون صبيا صغيرا. وقد جاء في رواية أن امرأة أخرجت صبيا لها من المحفة، والصبي الذي يوضع في المحفة هو الصغير وغالبا يكون رضيعا، فقالت: لهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. رواه النسائي وصححه الألباني. فدل ذلك على أن الصبي إذا حج به والداه أو أحدهما أو غيرهما صح حجه، وأثيب على ذلك، وأثيب من تسبب في ذلك، أثيب على ذلك وأثيب من تسبب في ذلك. وجاء أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. رواه الشافعي وابن أبي شيبة والطبراني، وصححه ابن حجر والألباني رحم الله الجميع. وهذا الحديث يدل على الأمرين، يدل على الصحة وعلى عدم الإجزاء. أما دلالته على الصحة فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج فأثبت له الحج، وأيما عبد حج فأثبت له الحج، وما دام أن الحج ثابت له فإنه يثاب عليه. وأما عدم الإجزاء فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم، أعني الدلالة على عدم الإجزاء فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم بلغ فعليه حجة أخرى. فدل ذلك على أن حجته الأولى لا تجزئ عن حجة الإسلام. وكذلك في العبد قوله صلى الله عليه وسلم: ثم عتق فعليه حجة أخرى. نعم.
قال: فإن بلغ الصغير أو عتق الرقيق قبل الوقوف أو بعده إن عاد فوقف في وقته أجزأه عن حجة الإسلام.
نعم، لو حج الصبي وأحرم صبيا ثم وقف بعرفة وقد بلغ، فإن هذه الحجة تجزئه عن حجة الإسلام. وكذلك لو حج المسلم حال كونه عبدا، أحرم حال كونه عبدا ثم اعتقه سيده بعرفة فوقف في عرفة حرا، فإن هذه الحجة تجزئه عن حجة الإسلام، لأنه أتى بالمناسك حال الكمال، أتى بالمناسك بالغا أو أتى بالمناسك حرا، فتكون هذه الحجة مجزئة عن حجة الإسلام. نعم.
قال: أجزأه عن حجة الإسلام ما لم يكن أحرم مفردا أو قارنا وسعى بعد طواف القدوم.
معنى كلام المصنف أنه إذا كان سعى مفردا فطاف طواف القدوم ثم سعى سعي الحج، أو حج قارنا يعني الصبي أو العبد فطاف طواف القدوم ثم سعى سعي الحج بعد الطواف ثم بلغ بعد ذلك، ثم بلغ بعد ذلك، أن هذه الحجة لا تجزئه عن حجة الإسلام. لماذا؟ قال: لأنه أتى بركن قبل بلوغه أو قبل عتقه ولا يمكن تداركه. كيف؟ يقول: أتى بالسعي حال كونه صبيا أو حال كونه رقيقا، والسعي ركن من أركان الحج، والسعي لا يشرع تكراره بالنسبة للقارن والمفرد، إذن ما يمكن أن يأتي به مرة أخرى. إذن حصل منه ركن حال كونه صبيا أو حال كونه عبدا ولا يستطيع أن يأتي به مرة أخرى، إذن لا يجزئه ذلك عن حجة الإسلام. لكن الأظهر والله أعلم أنه يجزئه ما دام أنه وقف بالغا أو وقف حرا فإنه يجزئه، ويلغو ما تقدم ويأتي بالسعي بعد طواف الإفاضة، يأتي بالسعي بعد طواف الإفاضة، لأن في القول بعدم إجزائه حرجا ظاهرا ويمكن تلافيه بأن يلغى السعي الذي تقدم ويأتي بالسعي بعد طواف الإفاضة. والمعلوم يا إخوة أن المفرد مخير، إن شاء أتى بالسعي بعد طواف القدوم وإن شاء أتى بالسعي بعد طواف الإفاضة، وكذلك القارن. وفي القول بعدم الإجزاء في مثل هذا حرج بين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، وقد وقف هذا بعرفة بالغا أو حرا. فالأظهر والله أعلم أنه ما دام قد وقف بالغا أو وقف حرا فإن هذه الحجة تجزئه عن حجة الإسلام. طيب ماذا يصنع بالسعي الذي تقدم؟ يلغو كأنه ما فعل شيئا، ويأتي بالسعي بعد طواف الإفاضة، فيكون أتى بجميع الأركان حال كونه بالغا أو حال كونه حرا. نعم.
قال وكذا تجزئ العمرة إن بلغ أو عتق قبل طوافها.
نعم، إذا أحرم حال كونه صبيا أحرم بالعمرة ثم قبل الشروع في الطواف بلغ فإنه تجزئه عن العمرة الواجبة عمرة الإسلام. وكذلك إذا أحرم حال كونه عبدا ثم عتق قبل الشروع في طواف العمرة فإنها تجزئه عن عمرة الإسلام، تجزئه عن عمرة الإسلام. لكن إذا كان طاف فقد أتى بالركن الأعظم للعمرة فلا تجزئه، يحتاج أن يأتي بعمرة أخرى، والأمر يسير، العمرة أمرها يسير، ليست مثل الحج، ليس في الأمر حرج، فيأتي بها مرة أخرى. إذن إذا بلغ أو عتق قبل طواف العمرة أجزأته عن عمرة الإسلام. أما إذا طاف طواف العمرة ثم بلغ أو عتق فإن هذه العمرة نافلة ولا تجزئ عن حجة الإسلام، ويجب عليه أن يأتي بعمرة الإسلام متى استطاع إلى ذلك سبيلا. نعم.
قال رحمه الله الخامس الاستطاعة.
الخامس، الشرط الخامس الاستطاعة، وهذا أعظم شروط الحج، لأن الله عز وجل قد اشترطه في كتابه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فهذا أعظم شروط الحج. وقد فسر المصنف الاستطاعة بقوله نعم.
قال وهي ملك زاد وراحلة تصلح لمثله أو ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك.
نعم، ملك زاد يتبلغ به في سيره ورجوعه، في سيره وحجه ورجوعه لابد من الثلاثة، في ذهابه من بلده إلى مكة، وفي حجه، وفي رجوعه. فلو ملك زادا يكفيه أن يصل إلى مكة، لكنه لا يجد زادا في مكة، هذا ما استطاع. لو ملك زادا يكفيه حتى ينتهي من الحج، لكنه لا يجد ما يرجع به من الزاد إلى بلده، ما يجب عليه أن يحج، لابد أن يكون الزاد من خروجه من بلده إلى رجوعه إلى بلده متيسرا له. والراحل إذا كان بعيدا عن مكة، أما إذا كان قريبا يتيسر له السعي على قدميه بلا مشقة زائدة فلا تشترط الراحلة، يجب عليه أن يحج حتى لو لم يجد راحلة. أما إذا كان بعيدا، وضابط البعيد أن يشق عليه المسير على قدميه إلى مكة، أن يشق عليه المسير على قدميه إلى مكة، هذا لا يكون مستطيعا إلا إذا وجد راحلة ملكها أو استأجرها. والراحلة يا أخوة كما قلنا في الزاد، أن يجد راحلة يذهب بها إلى مكة ويرجع إلى بلده. قال العلماء فلو وجد راحلة توصله إلى مكة لكنه لا يجد راحلة ترده إلى بلده لا يجب عليه الحج. قالوا لأن التغرب عن الوطن شديد لا تأتي الشريعة به، يعني لو قلنا هذا الرجل يجد راحلة توصله إلى مكة ثم سيبقى في مكة ما يستطيع أن يرجع إلى بلده، قالوا ما يجب عليه أن يحج. طيب هو سيبقى في مكة، قالوا الغربة عن البلاد شديدة. الإنسان يتعلق قلبه ببلده، بالبلد التي نشأ فيها وفيها أقاربه وأحبته. أول أرض مس جلده ترابها أو جلده ترابها، يتعلق بهذا المكان. قالوا ففراقه شديد، فإذا كان لا يجد راحلة تعيده إلى بلده لا يجب عليه أن يحج، لا يجب عليه أن يحج. وهذا التفسير ورد مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ففي حديث أنس رضي الله عنه أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما السبيل، فقال الزاد والراحلة. رواه الدارقطني، ولكن هذه الرواية فيها إرسال بين، هذه الرواية فيها إرسال بين. وجاء أيضا مثل هذا عن ابن عباس مرفوعا، رواه ابن ماجه وفيه ضعف ظاهر. جاء مثل هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا عند ابن ماجه وفيه ضعف ظاهر. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قام فقال ما السبيل يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم الزاد والراحلة. رواه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي هذا حديث حسن، وحسنه أيضا المنذري في الترغيب والترهيب، وحسنه شيخ الإسلام ابن تيمية. وقال الشوكاني معلقا على طرق هذا الحديث لا يخفى أن هذه الطرق يقوي بعضها بعضا، لا يخفى أن هذه الطرق يقوي بعضها بعضا فتصلح للاحتجاج. وقال الشيخ الإمام المفسر الفقيه محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان، وهو من علماء الأمة الكبار الذي رزق حافظة عظيمة ورزق فقها، وكان رحمه الله على عقيدة السلف، وكان واضح الحجة، وإذا تكلم كأنه ينحدر من جبل فيورد الأبيات دالة على المراد، ويورد الأحاديث ويورد الآيات، وعنده استحضار عجيب. رأيته صغيرا ولكني لم أكن يعني أدرك، وسمعته في المسجلات. رجل أوتي علما غزيرا وفقها كبيرا رحمه الله رحمة واسعة، وهو من علماء الأمة الذين يتقرب الإنسان إلى الله بحبهم والثناء عليهم وذكرهم رحمه الله رحمة واسعة. الشيخ الأمين رحمه الله وهو واسع العلم جدا، لم يكن علمه خاصا بالتفسير، بل كان فقيها وكانت له مشاركة كبيرة في الحديث. بعد أن ذكر حديث الزاد والراحلة ذكر أنه يظهر له والله أعلم أن هذا الحديث ثابت، وهو مناسب، أعني هذا التفسير مناسب للحال، فالاستطاعة هي ملك زاد للجميع وراحلة للبعيد عن مكة، أو كان يملك ما يقدر أن يحصل به الزاد والراحلة. بالنسبة للزاد شراءً، وبالنسبة للراحلة شراء أو استئجارا. ما دام أنه يملك ما يحصل به الراحلة شراء لها أو استئجارا لها فإنه يجب عليه الحج، وكما قلنا لا يكون مستطيعا حتى يملك ذلك ذاهبا راجعا، حتى يملك ذلك ذاهبا راجعا. نعم.
قال: أو ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك بشرط كونه فاضلا عما يحتاجه من كتب ومسكن وخادم.
أي بشرط أن يكون ما يملكه زائدا عن حوائجه الأصلية، لا يخل بحوائجه الأصلية. وحوائج الإنسان الأصلية تختلف من إنسان إلى إنسان، ليس كل مسلم يحتاج إلى الكتب حاجة أصلية. فقال المصنف هنا عما يحتاجه من كتب، يعني إذا كان يحتاجها مثل طالب العلم، والمقصود الكتب التي يرجع إليها، ليست الكتب التي يزين بها البيت ويرصها في المكتبة ويقول عندي أدراج وعندي كتب، هذه ليست من الحوائج الأصلية. الكتب التي يجتمع عليها الغبار ولا تكاد تمس، هذه ليست من الحوائج الأصلية. لكن الكتب التي يحتاجها طالب العلم ويرجع إليها ويدرس فيها، هذه من الحوائج الأصلية ما دام أنه طالب علم. لكن إذا لم يكن طالب علم فهذه ليست من حوائجه الأصلية. فالمقصود بشرط أن يكون ذلك زائدا عن حوائجه الأصلية، وهذا يختلف من إنسان إلى إنسان، لأن الحوائج الأصلية مقدمة على غيرها، الحوائج الأصلية مقدمة على غيرها. نعم.
قال: وأن يكون فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله على الدوام.
على الدوام، أن يكون فاضلا يعني زائدا عن مؤنته، يعني عما ينفقه على نفسه، ومؤنة عياله، عياله من يلزمه أن ينفق عليهم، فهم عالة عليه. وليس المقصود بالعيال الأولاد، العالة عليه الذين يلزمه أن ينفق عليهم. على الدوام، ليس في وقت الحج فقط بل في العام كله، لأن النفقة عليهم واجبة شرعا فهي مقدمة على غيرها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته، كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. رواه الإمام أحمد وأبو داود وهو صحيح. فلا بد أن يكون ما يملك زائدا عن مؤنته ومؤنة عياله حتى يكون مستطيعا. ولعلنا نقف عند هذا الموطن ونكمل غدا إن شاء الله بعد صلاة العصر في مثل هذا. وكما قلت إن شاء الله من يوم السبت سنقسم وقت الدرس إلى قسمين: قسم لشرح كتاب الحج من دليل الطالب ترتيبا للمسائل، وقسم لإكمال شرح كتاب الحج من صحيح الإمام مسلم. أسأل الله عز وجل أن يكتب لي ولكم الثواب، وأبشروا بالخير، فإن من طلب العلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في خير عظيم، في خير عظيم، يكتب له أجر الحج بالمجلس الواحد، ويكتب له أجر الجهاد في سبيل الله إضافة إلى أجر طلب العلم إن أحسن النية وكان جلوسه لله. وإن شاء الله سنخصص مجلس يوم الأربعاء للحديث عن المدينة وأحكامها وما يتعلق بها إن شاء الله عز وجل. ولعلنا نجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا. يقول: أنا حججت السنة الماضية وعندي مال، لكن ما أخرجت الهدي وصمت، فهل علي شيء؟
يقول الأخ إنه حج العام الماضي، ويبدو والله أعلم أنه حج متمتعا أو قارنا، لأنه إن كان حج مفردا فليس عليه هدي، لكن إن حج متمتعا أو قارنا فإنه يجب عليه الهدي ما دام واجدا قيمة الهدي زائدة عن حاجاته الأصلية. فكأن الأخ يقول إنه كان يملك المال لكنه لم يشتري الهدي، وإنما انتقل إلى الصوم وهو واجد للهدي. وهذا للأسف يقع فيه بعض المسلمين، فبعض الحجاج هداني الله وإياهم يجب عليهم الهدي ومع ذلك يتركون المال من أجل الهدايا للناس، من أجل أن يشتري الهدايا لأهل القرية، ولا يضع المال في الهدي الواجب عليه، وهذا لا يجزئه الصوم ولو صام 1000 يوم ما دام أنه قادر على شراء الهدي. فعليه إن كان هذا الأخ حج متمتعا أو قارنا وكان يملك المال وقتها معه وليس في البنك هناك أو المصرف لا يستطيع أن يصل إليه، فلم يشتري الهدي، فإنه يجب عليه أن يقضي هذا ويشتري الهدي هذا العام بنية قضاء الهدي السابق ويستغفر الله مما وقع منه. نعم.
أحسن الله. يسأل: هل يجوز للمحرم أن يحمل حقيبة الظهر أثناء الطواف الوقوف بعرفة؟
نعم، يجوز للمحرم أن يحمل الحقيبة على ظهره حال إحرامه، بل يجوز أن يحملها على رأسه إن احتاج إلى هذا ولو باشرت رأسه، ما دام أنه محتاج في حملها إلى أن يضعها على رأسه وليس مقصوده أن يغطي رأسه فإنه يجوز له هذا ولا حرج في هذا. وسيأتينا إن شاء الله في محظورات الإحرام بيان هذا. ومن أسف أن بعض الذين يتكلمون في العلم أوقعوا الأمة في حرج في حجهم، فجعلوا الحج ثقيلا على الناس حيث منعوا من أشياء لم يمنع منها الدليل، مثل لبس النعال التي فيها خيط، أو الحزام الذي فيه خيط، أو لبس الساعة أو نحو ذلك، وإن كان ما أعرف أحدا من العلماء منع من لباس الساعة، فهذه في الحقيقة ما جاء بها دليل. والذي منع منه المحرم أشياء يسيرة معلومة سنبينها إن شاء الله عز وجل. الشاهد يا أخي، يجوز لك أن تحمل حقيبة في حزامك مثلا ولو مخيطة، أو تحمل حقيبة على ظهرك أو فوق رأسك إذا احتجت إلى هذا ولا حرج في هذا. نعم.
أصدقكم يقول: في حج البدل إذا كان الذي سيحج من أهل مكة والذي سيحج عنه من خارجها، هل يجب عليه الهدي إذا كان متمتعا؟
العبرة بمن حج بنفسه، فإذا كان نائبا عن شخص من أهل مصر مثلا أو الجزائر ولكنه من أهل مكة، أعني النائب، فإن العبرة بالنائب. والراجح من أقوال أهل العلم أن المكي له أن يتمتع لكن لا يجب عليه الهدي. وبناء عليه وعلى ما نرجحه من أن النائب لا يشترط أن يحج من بلد من ينوب عنه، بل يجوز أن يحج ولو من مكة إذا كان من أهل مكة. وما نرجحه من أن له أن يتمتع ولكن لا يجب عليه الهدي، فإن النائب إذا كان من أهل مكة ونابع الرجل من أهل مصر أو الشام أو الجزائر أو غير ذلك وحج متمتعا فإن هذا يصح، لكن لا يجب هدي هنا. نعم.
أحسن الله لكم. يقول: أيهما أفضل، تلقين الحاج الأمي عند الصفا والمروة الذكر الوارد في ذلك وإن كان يشق عليه، أم يتركه يدعو بما يحسن؟
الأفضل أن تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن تأتي بما أتى به. وما أجمل التعب في تعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم، أن تتعلم ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه أجر عظيم. احرص على أن تتعلم، فإن لم تستطع حفظه فاكتبه، ما في بأس، اكتبه، ثم إذا جئت على الصفا فعلت وكبرت ثلاثا وقلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم رفعت يديك ودعوت طويلا، ثم قلت هذا مرة ثانية، ثم قلته مرة ثالثة، وهكذا. وإذا لم تستطع حفظه فاكتبه، اكتبه، اسمعه من طالب علم واكتبه ثم اقرأه وأنت في ذلك الموطن. وإن كان هذا ليس بواجب لكنه كمال، لا تحرم نفسك منه. نعم.
صديقي يقول: هل نزع المحرم قشرة الرأس الجافة يعد من محظورات الإحرام؟
لا، ما في بأس أن تكون هناك قشرة على رأسه فينزعها من غير أن ينزع شعرا، هذا ما في بأس. وحتى أن يحك المحرم شعره هذا ما في بأس، حتى لو سقط الشعر الميت بسبب هذا، لكن لا يحك حكا يسقط الشعر، لكن أن يحك، احتاج أن يحك رأسه، ما في بأس. والمنع من حك المحرم رأسه تكلف، أوقع الناس في حرج. حتى أن قلت مرة أن وجدنا بعض الحجاج مسكين يؤلمه رأسه، يريد أن يحك رأسه، لكن قالوا له ممنوع، ماذا يفعل حتى يسكن الحرارة؟ يحك يده ثم يضعه فوق رأسه، يحك يده ثم يضعه فوق رأسه. ما أنزل الله بهذا من سلطان. يجوز أن يحك رأسه لكن لا يحك حكا يسقط الشعر. فإذا حك رأسه فسقط الشعر الميت ما عليه حرج ولا شيء عليه، والحمد لله. نعم.
أحسن لكم. يسأل يقول: هل يوجد وقت نهي عن الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي؟
أما من حيث الإطلاق فنعم، وقت النهي موجود في المسجد الحرام والمسجد النبوي، لكن بالنسبة للطائف فلا وقت للنهي عن صلاة ركعتي الطواف. يصلي ركعتي الطواف حيثما طاف في أي وقت. وأما بقية الأمور فنعم، وقت النهي موجود، والخلاف موجود، هل يصلي ذوات الأسباب أو لا يصلي ذوات الأسباب، الخلاف موجود هنا في مكة والمدينة كذلك. والراجح أنه يجوز له أن يصلي ذوات الأسباب في وقت النهي. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يبيع الإنسان سيارته من أجل أداء فريضة الحج أو الإبل والغنم التي يملكها؟
لا، السيارة من الحاجات الأصلية التي تقترب من الضرورة اليوم، فلا يلزمه أن يبيعها حتى يحج. كذلك ما يملكه من الإبل والغنم إن لم يكن مقدارا زائدا ما يجب عليه أن يبيع. أما إذا كان هذا يعني يملك رؤوسا كثيرة من الإبل أو البقر أو الغنم ولا يحتاج إلى هذا العدد، فإنه يجب عليه أن يبيع ما زاد إذا كان يكفي ليحج. نعم.
أحسن عليكم. يقول: أنه فرنسي أسلم بحمد الله ولكن والديه بقيا على كفرهما، وهو يعرف أنه في حالة وفاة والديه لا يجوز له أن يرثهما، ولكن الوالدين كتبا وصية تقتضي بحصوله على جزء من المال. يسأل: هل يجوز له أخذ هذا المال؟
أولا نحمد الله أن الله أكرم أخانا بالفوز بأعظم فوز بالإسلام، وهذا أعظم من كنوز الدنيا كلها، ومن إكرام الله للمسلم أنه لا يرث الكافر ولا يرثه الكافر. فهذا الأخ لو مات والدا على كفرهما لا يرث منهما شيئا، لكن إذا أعطي عطية فلا بأس أن يأخذها. إذا جاء الورثة مثلا الكفار وقالوا له هذا من عندنا خذه، هذه عطية من عندنا، نحن نعطيك هذه العطية من عندنا، ليست ميراثا، له أن يأخذ العطية ما في بأس. كذلك لو وصي له بوصية فأخذها لا على الميراث فهذا ما في بأس، له أن يأخذ ما أعطيه، لكن ليس له أن يرث بالموت. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول الصبي والمملوك إذا عتق المملوك وبلغ الصبي هل يأتي بالعمرة من أقرب الحل؟
نعم، إذا 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 عتق وهو في مكة، ولعل الأخ يقصد إذا كان طاف طواف العمرة ثم بلغ الصبي أو عتق العبد، فهل يخرج إلى الحل يأتي بالعمرة؟ نقول نعم، إن هذه عمرة واجبة وقد تمكن منها فيأتي بها، وليست هذه من مسائل تكرار العمرة، فيخرج إلى الحل ويحرم بالعمرة ويأتي بها بعد عمرته التي لم تجزئ وإنما صحت منه. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.